الآخرين والمبعوث رحمة للعالمين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يقول الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. هذه خواتيم سورة يوسف عليه السلام وما سبق فيها من عبر وما مر فيها من عبرات، وهي كما رأيتم ولاحظتم قصة تتميز عن غيرها من قصص القرآن، وما جرى على يوسف عليه السلام من ابتلاءات في السراء وفي الضراء، وحاله وحال إخوته وحال أبيه وحال قومه في الموقعين في مصر وفي بلاد كنعان على ما سبق من تفاصيل. وكل ذلك كان آيات وكان بلاغا لمن شاء الله سبحانه وتعالى هدايته. وفيها قال الله عز وجل: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم ينكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. على الرغم من ظهور الآيات ووضوح الدلائل وجلاء البينات، لكن الهداية بيد الله عز وجل. ومن هنا قال الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، كما قال الله عز وجل في مقام آخر: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. ونظائر هذا في كتاب الله كثير، فالدلائل واضحة في السماوات وفي الأرض، في الكواكب، في الجبال، في الناس، في الحيوان، في الأشجار، في تقلب الليل والنهار، وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ولكن يمرون عليها وهم عنها معرضون. وهذا كله تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. الأصل في هذه الآية أن الكفار، مع أن فيهم طوائف كثيرة بل أغلبهم إن لم يكن كلهم، يؤمنون بالله من حيث وجوده بل ومن حيث تعبدهم لله عز وجل، لكنهم يشركون معه غيره. ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وهذا أكثر الملل على هذا النحو: يؤمنون بالله ويؤمنون بصفاته ويؤمنون بأسمائه ويؤمنون بقدرته وإحاطته واستحقاقه بالعبادة، لكنهم يعبدون معه غيره. ولهذا قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وقد تحمل على الإيمان اللي هو مطلق التصديق، وما يؤمن على مطلق التصديق، يعني يؤمنون إيمانا تصديقيا وليس الإيمان الكامل من حيث ما يقتضيه الإيمان من إفراد الله بالعبادة ونبذ ما سواه والكفر بما يعبد من دون الله، فقد تحمل على هذا أيضا. كما أنها قد تحمل حتى على بعض أنواع الشرك الذي لا يخرج من الملة، كما حمله بعض السلف من الصحابة ومن بعدهم، كما في خبر ابن مسعود رضي الله عنه حينما رأى مع أهله تميمة وكان رقيا لهم فيها، فقال: إنكم آل عبد الله لا أغنياء عن الشرك. وعلى الرسول تقتضي أن يتبين الإنسان وطريق الشرك ليجتني بعض. هي أنواع الشرك: صغيره وكبيره، خفيه وجليه. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. هذا أيضا تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم في خواتيم هذه السورة: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. معلوم أن من تعنتات الكفار أنهم يقولون لو أنزل عليه ملك، كانوا يطلبون ملكا، فكان الرد عليهم في أكثر من مقام: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، يعني رجالا منهم وبشر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. واستدل بهذه الآية من قال إنه ليس في الرسل نساء، وحقيقة أن النساء ليس فيهن رسل، ولم يبعث الله رسولا من النساء. وإن كان ليس في الآية دلالة ظاهرة، يعني لأن الآية سيقت ليس لبيان أن الرسل من الرجال، إنما سيقت لبيان أن رد على الكفار الذين يقول لماذا لم يأتي ملك، لماذا لم يرسل ملك، فقال ورسل إلا رجال ليس ملائكة. وإلا لا شك أنه ليس في النساء رسول. وأيضا حتى في ولا نبي، وإن كان أوحي إلى بعض النساء وأشرفهن مريم عليه السلام، والله عز وجل ما ذكر القرآن أنها نبي أبدا، وإنما ذكر أنها صديقة. أشرف بذاتها في القرآن أنها صديقة، فما ذكر أبدا أنها نبية، مما يدل أن ليس فيها نبي، لا نبي ولا رسول. وإذا ذكر الوحي وحي إليها فتمثل بشرا سويا: ويا مريم اقنتي ربك واسجدي واركعي مع الراكعين. وأيضا بعضهم يقول على أم موسى عليه السلام الإيحاء، وإذا بعضهم يقول لها هذا وحي إلهام، لكن هذا ليس هذا المقام الحديث عن هذا الموضوع، إنما المقصود أن الآية هنا سيقت ردا على الكفار الذين يقولون لماذا لم يرسل الله إلينا ملكا. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم، فهم رجال منكم ومن جنسكم، إلا أنهم يتميزون بأن الله سبحانه وتعالى يخصهم بالوحي نوحي إليهم من أهل القرى. فالرسل أيضا من أهل القرى وليس من أهل البوادي، الرسل من أهل القرى لأن القرى هي محل العلم ومحل الحضارة ومحل المعرفة، بينما البادية محل الجفاء ومحل الجهل، ولهذا ليس من المستحسن البقاء في البادية. وسبق عند قوله تعالى: وجاء بكم من البدو، أشرنا إلى شيء من هذا. أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. إذا أرادوا زيادة براهين وزيادة حجج فليسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم، فإن في الأرض شواهد كثيرة من آثار وديار الذين ظلموا أنفسهم فحاق بهم عذاب الله عز وجل. ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. مع ما يكتب الله عز وجل للمتقين من نصر ومن حسن عاقبة، فإن ما لهم في الآخرة أعظم وأوفى، ولهذا قال: ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. وفي قصة يوسف ما يدل على هذا حينما وفاه الله عز وجل جزاءه في الدنيا وكذلك حسن عاقبته في الأخرى. ثم قال سبحانه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. هذا أيضا في بيان حسن العاقبة للرسل وأتباعه: حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. الله سبحانه وتعالى يمد للكافرين ويطول حياتهم و بلاء الرسل معهم. فحتى إذا استيأس الرسل بمعنى زلزل كما قال الله عز وجل في الآية الأخرى حسيتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتيكم مثل الذين قالوا من قبلكم مستكم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يكون الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. الرسل لا يدخلهم اليأس لأنهم مؤمنون بالله ومؤمنون بوعده ومؤيدون بتأييد الله سبحانه وتعالى، ولكن يطول الأمد طولا كأنهم يدخلون في دائرة اليأس وكأنهم يستبطئون الجزاء للكافرين حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا. قرئت قراءتان، ظنوا أنهم قد كذبوا وظنوا أنهم قد كذبوا، والمعنى الأظهر في الآية أنهم ظنوا يعني ظن الكفار أن رسل الله قد كذبوا ما وعدهم الله عز وجل من ما يحيق بالكافرين من عذاب، يعني ظنوا أن الله لا يؤيد رسله، ظن الكفار أنهم قد كذبوا لأن الرسل أخبروا أن الله معهم وأخبروا أن الله يعاقب الكفار. فلما طال الوقت وطال الأمد ظن الكفار أن الرسل لا يأتيهم ما وعدهم الله عز وجل فظنوا أنهم قد كذبوا، هذا هو المعنى والظاهر وهو الأظهر أيضا. وهناك معاني أخرى ذكرها الشيخ عن ابن عباس ولكنها يعني حاول أن يعتذر عنها كثير من السلف لأنه أراد أن يقول أن رسله الذين ظنوا أنهم قد كذبوا أيضا بالتشديد أو كذبوا بمعنى أنه ظنوا أنه لا يأتي نصر الله ولا يأتي عذاب الله على الكافرين، وأنا أعلم أنه لا يتصور أبدا البتة أن يكون من رسل الله. جاءهم نصرنا، فالله سبحانه وتعالى يمد للكافرين وتطول معاناة الرسل وأسرعهم المؤمنون من أذى الكفار واستبطاء حسم النتيجة بينهم وبين مخالفيه. جاءهم نصرنا فننجي من نشاء من المؤمنين ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. فلا راد لعذاب الله إذا حق ولا ينجو إلا من كان على الهدى وعلى طريق الرسل. لقد كان في قصصهم عبرة لي أولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. هذه خواتيم هذه السورة، ختمت بما بدأت به. نحن نقص عليك أحسن القصص، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. قال هنا لقد كان في قصصهم عبرة، الأولى قال أحسن القصص، أحسن القصص من حيث بيانها من حيث بلاغتها ومن حيث وضوح الدلائل فيها والعبر، وهنا عبرة من حيث نتائجها ومن حيث ما جرى فيها من ابتلاءات في السراء وفي الضراء. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي العقول، ولهذا لا يعتبر كل أحد، ما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون، فأولو الألباب ومن كان له قلب هذا هو الذي يعتبر. ما كان حديثا يفترى، ليس في حديث كذب وليس في أساطير الأولين، ولهذا يختلف حقيقة القصص القرآني أولا من حيث أنه حق ومن حيث أنه واقع في بني آدم، قصص صحيح وحقيقي وواقع بخلاف القصص المنسوجة والتي يتأدب بها المتأدبون ويتلذذ بها من يطلع عليها وهي قصة كثيرة في العالم كله. كل العالم عنده نوع من الأدب ونوع من القصص بطرق مختلفة، القصة الطويلة والقصيرة، الليلة وذمنة ونحو ذلك، والليلة وليلة آخره، قصص فيها متعة، وإن كان طبعا كثير من الأكاذيب، لكن فيها متعة لكن ليس فيها عبرة. قد تكون عبرة مؤقتة أو عبرة سريعة، بخلاف نوع القصص القرآني. أول القصص القرآني حق، والأمر الثاني أن طريقة سياقه من أجل العبرة وليس للمتعة فقط، وليس لأن القصص الكاتبين من أجل أكثر ما فيه يهتم بجانب المتعة وجانب اللذة وجانب التشويق كما يقال. ولهذا كان ما كان حديثا يفترى، وإنما كثير من قصص القاصي هي أحاديث خيالية وأحاديث مفترى، وإن كانت طبعا مأخوذة من الواقع، هي مأخوذة من الواقع، لأن الإنسان أصلا لا يستطيع أن ينفك عن الواقع. الإنسان لا يستطيع أن ينفك عن الواقع، ولا يأتي أن يختلق اختلاقا غير موجود في أذهان الناس، إنما يأخذ من الواقع وينسج في قصة الفقراء، قصة الأغنياء، قصة البخلاء، قصة المحاربين، قصة الشجعان، قصة الكرماء إلى آخره. فهو يأخذ من الواقع وينسج خيالا، وهذا كله أحاديث مفترى، وإن كان فيها نوع من المتعة وقد يكون فيها نوع من العبرة، لكن لا تصل إلى العبرة التي في قصص القرآن. ولهذا قال ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه. فما في القرآن مصدق في الكتب السابقة، بل كما ذكرنا في قصة يوسف أنه جاء فيها ما لم يرد لا في التوراة ولا في الإنجيل. طبعا التوراة والإنجيل محرفة، ذكرت قصة يوسف في التوراة والإنجيل لكنها محرفة، وهنا أتت بأشياء زوائد غير موجودة أصلا في التوراة ولا في الإنجيل. وهذا أولا يؤكد على أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم جاء من عند الله وجاء بالكتاب من عند الله، ولا يمكن أن يأتي بهذا من عنده. ولهذا كان من 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 طرق إثبات النبوة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم القصص، بل أخبار عن الأولين أخبارا صحيحة لا يمكن أن يأتي بها من نفسه، وما قرأ عليه الصلاة والسلام، وليس هناك أسانيد يقول حدثنا وأخبرنا، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء، إما تفصيل كل شيء فيما يتعلق بطبيعة القصص من حيث العرض الذي فيه وبعض التفاصيل الذي فيه، أو تفصيل كل شيء من الكتاب الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ما فرطنا في الكتاب من شيء، ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة. هذا القرآن فيه الهدى من الله سبحانه وتعالى وفيه الرحمة، سواء الرحمة خاصة بما يتبع أو رحمة عامة على العالمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل رحمة للعالمين وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. إذن هي الرحمة الخاصة، كان هناك رحمة عامة وهناك رحمة خاصة، فالرحمة الخاصة للمؤمنين، وكان بالمؤمن الإيحاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والإيحاء إلى مريم، والإيحاء إلى النحل في قوله وأوحى ربك إلى النحل. الإيحاء إلى النحل قطعا أنه وحي إلهام الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فهو وحي إلهام، بمعنى أنه شيء خاص بطبيعتها، وما أودعه الله عز وجل فيها من القدرة على هذا التجمع في النحل وهذا الترتيب بين طوائف النحل، سواء ما كان منها عاملات وما كنا يسمى الملكة وما يسمى إلى آخره، في ترتيب عجيب، كل نوع منه عارف لعمله ولمهمته، وكذلك طريقة تكوين العسل كما هو معلوم، فهذا طريقة خاصة تكاد تتميز للنحل عن أي أنواع من الحيوانات الأخرى والمخلوقات الأخرى. فهذا هو النوع من الإيحاء أو الإلهام الذي خصت فيه هذه الحشرة الصغيرة. بين ما وحي النبي صلى الله عليه وسلم وإما كما أخبر الله عز وجل وما كان لبشر يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يوحي الرسول فيوحي بإذنه ما يشاء. إذن ثلاث طرق بالنسبة للأنبياء: إما أن يكلمه مباشرة أو من وراء حجاب أو يوحي الرسول فيوحي بإذنه ما يشاء وهو جبريل عليه السلام. ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم حصل له الطرق الثلاثة. والوحي إلى مريم كان عن طريق جبريل عليه السلام في بعض المقامات. قال صلى الله عليه وسلم: إن هذا الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. ما معنى ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه؟ يعني أن بعض الناس لا شك يكون عنده في أول أمر إقبال على الخير وإقبال على العبادة، لكنه نتيجة قوته وقوة توجهه يوغل ويشد على نفسه، فتجد أحيانا قد يكون من قوته بس أنه يصلي طول الليل، لكن لا يستطيع في كل طول عمره أن يصلي كل الليل. إذا حق على الإنسان أن يكون متواجدا، سددوا وقاربوا، لن يشاد الدين أحد إلا غلبه. لا تستطيع أن تصل النهاية بطبعك البشري، قد يجد الإنسان أنه يصوم صيام داود، يصوم يوم ويفطر يوم ثم يعجز. ولهذا يدلك على العجز أحيانا أن بعض الناس قد ينظر نظرا لا يطيقه: إن شفاني الله لأفعلن كذا، أصوم يوم ونفطر يوم، أو إن سلم ولدي، أو إن فعل كذا وكذا، ثم يعجز. إذا هذا المشادة، إنما حق على الإنسان أن يكون يسدد ويقارب، أن يسدد ويقارب ويأتي من العمل ما يطيق كما عقد النبي صلى الله عليه وسلم. إن كانت الجنازة من رجال وأطفال ونساء فكيف توضع الجنازة للصلاة؟ وأين يكون موضع المرأة بالنسبة لرأس الرجل وكذلك الطفل؟ الإمام يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة. الإمام يقف عند صدر الرجل وعند وسط المرأة، ويليه الرجال، يعني الإمام الرجال ثم الأطفال ثم النساء. والأمر في هذا سهل، الأمر في هذا سهل، لو أنه حصل يعني أن تقدم جنس على آخر فإن الصلاة صحيحة. في قوله تعالى: إن شررنا من ظلموا أنفسهم، قالوا هذا الدعاء صحيح أن يقال عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. ألا يعلم أنها في كتاب الله: ولو أن من ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول وأتوا إلى الله توابا رحيما. ومعلوم قطعا ان هذا في حياته عليه الصلاه والسلام، اضافه الى ان السياق مع المنافقين، السياق في سوره النساء مع المنافقين. واذا قيل لم تعلم ما انزل الله ورسول قالت المنافقين يصدون عنك صدودا. ولو ان من ظلم انفسهم جاؤوك الى من يطع الرسول ومن تولى فما صدى. على كل حال الايه في سياق المنافقين: ولو انهم يظلموا انفسهم جاءوك. اول الايه طبعا ترى الذين يزعمون انهم امر موجه اليك، طويله الايه على كل حال. ولا شك ان النبي صلى الله عليه وسلم في حياته اذا جاءه تائب صادق وسال الله ان يستغفر له واستغفر له، وسال النبي صلى الله عليه وسلم ان يستغفر له ربه فاستغفر له، فان الله يغفر له. وكذلك إذا ما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم من يستغفرون. لكن الله عز وجل قال لنبيه في مقام من آخر: استغفر لهم ألا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم سبعين مرة فلا يغفر الله لهم. حتى في حياته عليه الصلاة والسلام لو استغفر للكفار أو المنافقين الذين لا يعني لم يصدقوا في طلب الاستغفار من النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يصدقوا من الإقناع عما هم فيه من جرم، فإنهم لا ينفعهم استغفار النبي صلى الله عليه وسلم. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، أنت استغفر لهم 70 مرة فلا يغفر لها. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى. فاستغفار النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع إلا الصادقين الكائدين بحق، أما المنافقين كالمخلفين في غزوة تبوك الذين فضح الله أمرهم وأمثالهم، فإن هؤلاء لا ينفعهم الاستغفار ولو استغفر لهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا كان في حياته عليه الصلاة والسلام، أما في بعد وفاته وانتقاله إلى الرفيق الأعلى فإنه لا يجوز أن يطلب منه أن يستغفر لي أن يطلب منه أحد أن يستغفر له. هل يجوز الكتاب على مصحف؟ لا، الأولى أن يبقى غير مكتوب عليه، وبخاصة إذا كانت الكتابة تؤثر وتؤدي إلى تحريف، وخاصة إذا كان مثلا في بلاد نائية أو بلاد غير ليس فيها علماء ونحو ذلك، فأحيانا قد الكتابة تسوش على بعض الناس فلا ينبغي الكتابة عليه. أما إذا كان مصحف خاص وهناك معاني تحب أن تسجلها أو تقيدها فأرجو لا حرج إن شاء الله. ما حكمة في السجود ليوسف عليه السلام؟ السجود يقول لله تعالى، هل هي حالة خاصة أمر الله بها كما أمر الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام؟ نقول إن هذا كان عادة عندهم، السجود كان نوع من التحية، السجود كان مباحا، على من قبلنا أو مباحا لمن قبلنا، فكان السجود نوع من التحية لكنه منع في شريعتنا. رجل قام لزوجته إذا فعلت كذا وكذا فأنت طالقون، وقصد الطلاق. إذا كان قد قصد الطلاق فإن إذا فعلته تفرق، إذا فعلته، إذا لم تفعله فلا شيء. يقول بعض الناس إن من وجد فيه النقص أو الزائد لا يصلي بالناس، يعني إماما. النقص مثلا بدل 5 أصابع 4 أصابع، والزائد العكس. ويقول والأعمى الذي يؤذن بطل أمه ما حكوا ذلك، هذا كله غير صحيح، هذا كله غير صحيح. إنما من استجمع صفات الإمامة فإنه يصلي، أما الزيادة الخلقية فهذه لا علاقة فيها، ما لا علاقة لها سواء 5 أصابع أو 4 أو 6 أو نحو ذلك. والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.